الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين. عليكم السلام. واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وفرج كرب أهلنا في تركيا وفي سوريا يا رب العالمين. اقبل من مات من الموحدين تحت الأنقاض في الشهداء، وداوي جراح كل جريح ومصاب، وألهم الأهل الصبر على الفراق. اللهم أذهب هم كل مهموم، وأذهب حزن كل محزون، أبدلهم فرجا وفرحا يا رب العالمين. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم ربي لنا أولادنا يا رب العالمين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، اللقاء المفتوح والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وعون وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 76. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء نبدأ بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها لأهميتها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت تدور حول بيان خطورة الإلحاد الذي أصبح ينتشر بين الشباب في كثير من بلاد المسلمين. لذا صنفت رسالة عنوانت لها بهذا العنوان: نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد. وهذا هو اللقاء 14 في رحابها. هذا هو اللقاء 14 في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الإلحاد في لغة العرب وفي الشرع، بينا خطورة الإلحاد على الأفراد والجماعات وعلى المجتمعات، بينا كيف حذر القرآن الكريم من الإلحاد، وكيف حذرت السنة النبوية من الإلحاد. ثم بدأنا وما زلنا مع المسألة المهمة، والتي هي كيفية علاج هذا العبث الفكري الموصوف بالإلحاد. ومهدنا لهذه القضية بقضية الوقاية خير من العلاج، وأن المسؤولية عظيمة على الآباء والأمهات في حسن التربية حتى ينشأ الجيل الصالح من البداية، نربيهم على المعتقد الصحيح وعلى الفهم السديد، ونبذل أسباب الهداية مع علمنا أن الهادي هو الله رب العالمين. وهذه قضية مهمة حتى لا يحدث الخلل في هذا الباب. يبقى أنا أبذل أسباب الهداية وأعلم أن الهادي هو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن أنا لابد أن أبذل أسباب الهداية. إذا أفصح الغلام أبدأ أعلمه لا إله إلا الله، وأصبر أعرفه على أسماء الله وعلى صفات الله وعلى أفعال الله، أربطه بالله رب العالمين، لأن أولى الآيات نزولا فيها الربط هذا، اقرأ باسم ربك. لابد أن يكون المرء دائما أبدا موصولا بالله تعالى. نعرف الولد على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نعرف الولد على دين الإسلام، ونصبر ونعلم، نربيه على العبادات وندربه على العبادات، نربيه على الخلق الكريم والسلوك الحسن عن طريق السهولة واليسر وعدم التشدد، نبين له وسطية الإسلام، فدي مهمة قوي. الوقاية خير من العلاج. طيب، حدث الأمر وسقط البعض، نبدأ نعالج عن طريق رد الشبهات بالأدلة من الكتاب والسنة، وردنا على مقولة خاطئة أن الملحد لابد أن تتحدث معه من خلال العلم والمنطق، وهذا اتهام للقرآن والسنة، أن القرآن ليس كتاب علم، هذا من أبطل الباطل. القرآن كتاب علم، كتاب هداية. ولذلك قلنا أننا نخاطب كل مخالف بالقرآن وبالسنة، فالقرآن ما ترك شاردة ولا واردة لشبهات الكافرين ولا المشركين ولا الدهريين الملحدين، إلا وأجابها بالعلم وبالدليل القاطع. وأخذنا سورة الإسراء كنموذج لبيان كيفية الحجاج من خلال آيات القرآن، ثم شرعنا في الرد على بعض شبهات الملحدين، فكلمنا عن قضية الخير والشر، الثواب والعقاب، الهداية والإضلال. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع شبهة من شبهات القوم تظهر تناقضهم. المفترض أن الملحد إما أنه ينكر وجود الإله، أو أنه يثبت مع إنكار الصفات وإثارة الشبهات، وده بيدل على التناقض. فنجدهم ينتقلون من إنكار الإله إلى بث السموم وإثارة الشبهات حول القرآن وحول النبي العدنان محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن شبهات القوم، وهي شبهة حديثة قديمة، فهم يكررون ما قاله من سلف من أقرانهم ومن من كان على شاكلتهم، وهي قضية تكذيب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن القرآن ليس كلام الله بل هو من تأليف محمد بن عبد الله، ويبدأوا يبلبلوا الأفكار في هذا الباب. كيف نرد على هذه الشبهة؟ أولا أقول بداية، لا تشغل نفسك بالرد على الملحدين، إنما عندما نرد إنما نحصن المسلمين وأبناء المسلمين من العوام والبسطاء أو من قليل العلم في هذا المجال. لكن الملحد كملحد لا تشغل نفسك به. لماذا؟ لأن غالبهم لا يريدون معرفة الله، بل هو يريد إثارة الشبهات وفقط والجدال دون أن يستقيم، فأمثال هؤلاء لا خير فيهم، ما تشغلش نفسك بقى بمجادلتهم ولا بمناظرتهم، إنما عندما نرد على بعض الشبهات حرصا على أبناء المسلمين أن يلوث فكرهم بهذا العبث الناشئ عن هؤلاء. لذلك نقول المتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يجد أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل البعثة وقبل الرسالة اشتهر بمكارم الأخلاق عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان يلقب بالصادق الأمين لدرجة أن صفته غلبت اسمه. يعني إيه؟ يعني كان يدعى بالصادق الأمين قل أن يدعوه داع بمحمد. ليه؟ لأن الصفات والمكارم غلبت الاسم من حسن خلقه ورقة طباعه وجمال أسلوبه، غطت الصفات على الاسم. كيف لا وقد وصفه ربه في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فكان معروفا بالصلاح ومكارم الأخلاق، واجتمعت عليه العرب لدرجة أنهم كانوا يحكمونه فيما نشب بينهم لرجاحة عقله وحسن خلقه وشدة ذكائه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما تعرضت مكة إلى سيول جارفة أدت إلى هدم البيت، واجتمع العرب على إعادة البناء، واتفقوا ألا يدخل في البناء إلا النفقة الطيبة، وبالفعل بنوا البيت وجاءوا عند موضع الحجر واختلفوا جميعا، وكاد القتال أن ينشب بينهم. طبعا قبائل كثيرة جدا، كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف أن يضعوا الحجر الأسود في موضعه، وهذا حجر من الجنة، وكما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نزل من الجنة شديد البياض مثل الثلج، لكن سودته ذنوب البشر، سودته ذنوب البشر. فلما كاد القتال أن ينشب بين القبائل قال أحد عقلائهم لا تختلف، نحتكم لأول من يدخل علينا ونأخذ بحكمه. فكان أول من دخل عليهم البيت من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده كان قبل الإسلام، قبل الرسالة وقبل القرآن وقبل نزول الوحي. فلما رأوه قالوا جميعا رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين، يعني رضينا به حكما بيننا. وبالفعل سألهم عن سبب المشكلة فأخبروا، فخلع رداءه عليه الصلاة وأزكى التسليم وبسطه على الأرض وحمل الحجر فوضعه في وسطه، وقال للقبائل فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها، هاتوا لنا شيخ كل قبيل المعظم بينكم زعيمكم. وبالفعل خرج من كل قبيلة شيخها، فقال فليحمل كل واحد منكم بطرف الثوب وارفعوه جميعا. يبقى كلكم اشتركتم ايش؟ في رفع الحجر. وبالفعل رفعوه جميعا الى موضعه، فحمله النبي بيده ووضعه في موضعه، وحسم القضية لما له من رصيد خلقي عند الناس. فدي البداية، عرف واشتهر بالصدق والأمانة، وجاءه الوحي على سن الأربعين. نزل عليه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء يتحنث، وضمه إلى صدره ضمة شديدة وقال اقرأ يا محمد. أجاب النبي ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة ولا الكتاب، فأنا أمي. كررها جبريل للثاني وضم وضم أشد، قال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ. ضمه في الثالثة ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نزل النبي فزعا عليه الصلاة والسلام، مضطربا خائفا، يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. وهنا وقفة، لو كان القرآن من تأليف رسول الله وكذب على قومه، المفترض لا يذهب إلى زوجه مضطربا، بل يؤلف قصة جميلة، لقيني ربي في الغار وأكرمني وأحسن إلي وأنزل علي كذا وأمرني بكذا وكذا، لكن لا يأتي مضطربا فازعا خائفا ويقول زملوني زملوني. الذي يريد أن يؤلف شيئا دائما أبدا يظهر نفسه في باب الكمال، ولا إيه؟ ولا ينزل خائف؟ كيف لكاذب أن ينزل خائفا مدام هيكذب؟ هذه واحدة. وبالفعل زملته خديجة رضي الله عنها، وبدأ يقص عليها ما رأى. شوف الشاهد هنا كمان، قالت يا محمد إن ربك لن يخزيك أبدا، وعللت إنك تصدق الحديث. هو لسه ما يعرفش إنه نبي، ولو كان في كذب من البداية كان قال إيش؟ أنا نبي أنا رسول، خلصت العملية. لكن لا، ده لسه بيحكي لها ما رأى وما سمع. فقالت إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصدق الحديث. أدي واحد. وتكري الضيف، كريم في بيتك بتكرم الضيوف. أدي الثانية. تصل الرحم، أدي الثالث. تعين على نوائب الظهر، أي حد عنده بلية أو كذا بتكون أنت المعين له وتساعده. وتكسب المعدوم، الفقير المحتاج أو المسكين بتساعده. فإن ربك لن يخزيك أبدا. وبعدين تصحبه إلى ورقة، وده دليل الصدق. لو جاء كاذبا على قومه، ما الذي يدعوه ليذهب إلى رجل تنصر في الجاهلية حتى يعرض عليه ما رأى؟ خلاص، ما هو جاي يقول إننا النبي صح، وهيكذب على الناس وهيألف القرآن، طب لماذا يذهب إلى ورقة ويحكي له اللي حصل؟ فدي كلها أدلة وقرائن وبراهين قاطعة على رد هذه الشبهة الضعيفة الواهية. فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان حكيما، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يقرأ من التوراة والإنجيل. فقص النبي عليه القصة كما قصها على أمنا خديجة. شوف أدب أمنا خديجة، قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وهكذا تكون الزوجة الصالحة، مش هي اللي تتكلم، الرجل هو اللي يتكلم. الآن سبحان الله تجد المرأة في الأسواق زوجها شايل البيبي، وهي اللي وهي اللي عمالة تشتري وتجادل مع البياع والتاجر، وتضحك وتهرج وتفاصل، وصاحبنا ماسك ايه البيبي بيرضعه بالبابرونة. مشكلة كبيرة جدا، ولا ايه؟ مشكلة. اسمع من ابن أخيك. قال أسمعني يا ابن أخي ماذا رأيت؟ قص عليه النبي ما رأى. قال إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي الأنبياء من قبلك، أي هذا جبريل عليه السلام، وأنت نبي آخر الزمان. الله، من اللي أخبره؟ ورقة بن نوفل. هو لا يدري بعد، لا يدري ما الذي حدث، هو مضطرب الآن خائف فزع من شدة الوحي. بل قال له ورقة واعلم أن قومك مخرجوك. الله، فالنبي تعجب. طب كيف آتيهم كرسول ونبي ويطردوني؟ المفترض جئتهم بالرحمة بالخير. قال أو مخرجيهم قال يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، ولئن كنت فيها جذعا لأساندك. يعني عندما يرسلك ربك بالأمر بقى، هو الآن لسه ما فيش أمر بالرسالة، هو وحي فقط يعني نبوة فقط، لسه الرسالة بعد كده بسورة المدثر قم فأنذر بقى رسولا، وما تورق قبلها وشهد له النبي والجنة، رأيت العبد الصالح في جنة الله رب العالمين، إنه مات على الإسلام. قال له بس تبعث هكون إيه معك في هذا الأمر. فده كله قرائن وأدلة على صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا بعد دعوة 3 سنين سرا يؤمر بالجهر بالدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بالأقربين وبعدين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فيصعد إلى جبل الصفا ويدعو بطون قريش وكلهم يستجيب، لدرجة أن الذي لا يستطيع الحضور يرسل نائبا عنه، وكل يقول محمد ينادي فوق الصفا الله أكبر. واجتمعوا له فاستثار فيهم النبي هذه المكرمة صفة الصدق، قال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط فأنت الصادق الأمين. قال إذن فأنا رسول الله إليكم جميعا. الحديث ده مش بس كده، بعد الحديبية أبو سفيان كان في تجارة في بلاد الشام، هرقل ملك الروم قيصر الروم قال لمن حوله أريد أحدا من العرب، فجاءوا له بأبي سفيان بن حرب، كان لسه ما دخلش الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فهرقل سأله 10 أسئلة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان من بين هذه الأسئلة هل جربتم عليه كذبا قط؟ كان بيكذب عليكم قبل كده؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا قط. هرقل أجاب أبا سفيان قال وكذلك الأنبياء لا يكذبون، ولقد علمت أنه ما يطلق الكذب عليكم ويكذب على ربه. كان أولى يكذب عليكم أنتم يكذبش على مين؟ على ربه. وقال هرقل في نهاية الحديث لو كنت بين يديه لغسلت عن قدميه، أغسل له رجليه. وقال إن كان ما تقول حقا هذه صفاته ليملكن ما تحت قدمي، هيملك العالم كله. ده مين ده؟ قيصر الروم هرقل. إذن عرف بالصدق عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب إيه كمان من الأدلة على رد هذه الشبهة؟ لما انتقل للمدينة، وخلي بالك من التاريخ الدعوة ده 13 سنة في مكة تعذيب وتنكيل وإذاء وسب ونقيصة، تهموا بالكذب والجنون والسحر والكهانة والشعر. ما الذي يجعل من يريد الكذب أن يصبر على هذا الابتلاء؟ مدام بيكذب هل يتحمل ده كله ويطرد أصحابه إلى الحبشة مرة بعد مرة ويقتل بعضهم وهو يؤذى يسجد في البيت فيأتون بالقذورات من كرش البهيمة الجزور ويضعونها على ظهر النبي، بل ويأتي سفيه فينثر التراب على رأس النبي وأرادوا قتله والتخلص منه، إن كان كاذبا كيف يصبر على هذا الابتلاء؟ ده مش بس كده، لما انتقل للمدينة يا مرحبا يا سلمى، كيفك يا سلمى؟ ما في تشيك؟ ها تشيك ما في؟ زينب ما في تشيك؟ تعال تعال يا زينب تعال 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 يا تيبوك ازيك يا تسنيم كيف الحال؟ هاتي سلمى، ما تيجي سلمى. انتقل للمدينة مهاجرة، طرد من بلده وأصحابه تركوا كل ما يملكون من أجل الدين. ولما راح المدينة 10 سنين ما فيش راحة أيضا، حروب وغزوات، ويأتونه من مكة يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق، شدة عجيبة جدا، ويمنع من دخول البيت الأداء العمرة ويرجع ويعمل صلح، وغزوات لا تنتهي. يعني 23 سنة من أجل كذبة كلها ابتلاء. أي كذبة هذه التي تجعل صاحبها يصبر على هذا الابتلاء ولا إيه؟ فده كله دليل أن شبهتهم باطلة. لو كان محمد عليه الصلاة والسلام كاذبا ما يصبر هذا على هذا الابتلاء أبدا. 23 سنة، نعم. طيب لما دخل المدينة مهاجرا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن سلام، وقف النبي بسوق من أسواق المدينة ودعا الناس. قال عبد الله بن سلام: فرأيت كل صاحب حنوت ترك حنوته، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، وكل صاحب دكان ترك دكانه، وكلهم أقبل علي، فقلت أذهب كي أراه. ده مين اللي بيتكلم ده؟ عبد الله بن سلام. ده حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود، وأبوه كان عالما من علماء اليهود، وكان متقنا للتوراة والإنجيل، وعلى علم بصفات نبي آخر الزمان المذكور عندهم في الكتب. قال: فقلت أذهب كي أراه، أروح أشوفه. يقول: فلما نظرت إلى وجه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. ده مين اللي بيتكلم ده؟ حبر من أحبار اليهود، يعني المفترض في هذا الوقت هو عدو للنبي. يقول: فلما نظرت إلى وجه محمد علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام: فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ده مين ده؟ حبر من أحبار اليهود. ثم قلت: يا رسول الله، هيا بنا ندعو اليهود، تعال نروح لهم لقومي ولا تخبرهم بإسلامي. فدخل عليهم النبي فقال: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول حق وصدق. قالوا: لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. قال: ماذا لو علمتم بإسلامه؟ قالوا: حشاه، يعني مستحيل، ده العالم بتاعنا كيف يدخل الإسلام؟ رحمك الله. فقال النبي: أدخل عليهم يا ابن سلام. قال: فدخلت عليهم وأنا أقول: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أنه رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا جميعا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت كذبة. ننظر للقرآن عشان نثبت صدق النبي العدنان. الله يرضى عليك يا محمد، جزاكم الله. ده الأصلي؟ طب اشرب انت المزيف. جزاكم الله خير. الأصلي أنا شايل عروسة، أصل هو بيخبيه لما يجي هو يعمله، فاللي كان قبله كان ليبتون فهو بيسميه المزيف. نشوف القرآن لنثبت صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأنا أقرأ القرآن ومررت على بعض التفاسير في قول الله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم: وألفيا سيدها لدى الباب. فبعض أهل التفاسير قالوا إن هذه الكلمة دليل صدق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وألفي إيش سيدها. ليه يا جماعة؟ كيف؟ قالوا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يذهب إلى مصر قط، ولا علم له بلغة أهل مصر القديمة. وفي لغة أهل مصر القديمة أن لفظة السيد تطلق على الزوج فقط، وألفية سيدة. حتى احنا عندنا كده كانوا عاملين أفلام اسمها سي السيد، عارفين سي السيد؟ ما وصلتش عندكم سعيد في المغرب؟ ها؟ أحسن، الحمد لله. يقول لك سي السيد تطلق على مين؟ على الزوج. سي السيد ده مين بقى؟ الزوج. فهذه الكلمة تدل على الزوج، ومحمد لا علم له بلغة أهل مصر، ولم يأتي مصر قط، فكيف يؤلف كتابا يكتب فيه وألفي سيدها لدى الباب قالت ما جزاء؟ إذن ده مش كلام محمد، ده كلام مين؟ رب محمد. انتهت القضية. إيه كمان من القرآن؟ هل لو أن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم يذكر فيه محمد صورا تعاتبه، مثلا يا أيها النبي اتق الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ينفع يذكر ده واحد بيألف كتاب عن نفسه فيتهم نفسه ويذكر صورا فيها العتاب؟ المفروض يعمل ايه؟ يجمل نفسه ويحط اجمل الاشياء ولا ايه؟ يبقى صور العتاب دي دليل على صدق النبي، وان القرآن كلام من؟ كلام الله. ثالثا، قرأنا كده المعوذات، هذه دليل الصدق، وكذلك الاخلاص. ازاي بتبدأ سورة قل هو الله احد؟ صح؟ لو كان القرآن من تأليف محمد ما كان يشيل كلمة كل، صح؟ ويقول على طول الله أحد. قل أعوذ برب الناس، ما كان قال أعوذ برب الناس لو كان من تأليف محمد، إنما نقل كل حرف جاءه عن ربه. من الذي يقول له قل؟ الله. يقول له يا محمد قل هو الله أحد، لأن جاي نشأ عن سؤال لما جه أهل الشرك أو اليهود، يا محمد صف لنا ربك، فربنا أنزل السورة دي، بيقول النبي قل لهم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمعنى النبي يلتزم بالحرفية دي معنى أن القرآن كلام مين؟ كلام الله، مش كلام محمد. إيه كمان؟ من المعلوم أن الرسول كان أميا ولا إيه؟ والأم لا يقرأ ولا يكتب، يتكلم بفصاحة وبلاغة لكن لا يعرف الأحرف. هات أي إنسان أمي يتكلم معك بطلاقة، اكتب كده على السبورة اسمه، قل له اقرأ، يقول لك إيش؟ أنا لا أقرأ، أنا أمي، ما تعلمت القراءة، ما أعرف الحروف. كلام جميل. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان أميا، فلما يأتي محمد فيقرأ علينا ألف لام ميم، ويقرأ علينا قاف، ويقرأ علينا صاد، الأحرف المقطعة دي الموجودة في أوائل بعض السور، ويجي يرغبنا في قراءة القرآن فيقول الحرف بحسنات، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف. الله، من أعلمك الأحرف يا رسول الله؟ إذن ده مش كلام محمد، ده كلام الله عز وجل. فلا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إيه كمان مما يدلل على صدق النبي وأن القرآن ليس من كلام النبي؟ إنك تجد في القرآن مثلا سورة باسم مريم عليها الصلاة وأزكى التسليم، لكن لم نجد صورة باسم فاطمة بنت النبي ولا إيه، ولم نجد صورة باسم خديجة زوج النبي، ولم نجد صورة باسم عائشة أحب نساء النبي إلى قلب النبي بعد خديجة. المفترض اللي بيصنف كتاب ويسمي صورة على اسم امرأة يسمي مين؟ الأقرب له ولا البعيدة من زمن آخر؟ يسمي على اسم فاطمة ولا إيه؟ هل في صورة اسمها فاطمة؟ طب في صورة اسمها خديجة؟ إنما في صورة اسمها إيش؟ مريم عليها السلام. يبقى ده دليل قاطع على إن القرآن مش من كلام محمد. طيب بلاش كده، نشوف ذكر النبي نفسه في القرآن. ذكر باسمي حوالي 4 مرات على سبيل الإخبار. عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم يذكر في القرآن باسمه أكثر من 25 مرة، وكذلك موسى يذكر باسمه مرات عديدة وكثيرة تفوق ذكر النبي باسمه. لو كان القرآن من تصنيف محمد كان يكثر من ذكر إيه؟ اسمه هو. وعلى فكرة أحد المستشرقين الغربيين كان سبب دخوله الإسلام تكرار ذكر عيسى ابن مريم أكثر من ذكر النبي. قال والله لو كان محمد هذا كذبا لذكر اسمه أكثر من عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل لو كان القرآن من تصنيفه ما ذكر آل عمران تفصيلا في سورة كاملة ويذكر قصصهم ومنزلتهم وفضائلهم ومعجزاتهم، فده كله دليل على أن القرآن ليس من تصنيف محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولكنه كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو تطرقنا كمان لمواضع الإعجاز لرأينا عجبا، أين نشأ محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ في جبال فران في مكة، في بيئة صحراء جرداء، لكن في تكنولوجيا ولا ابتكارات ولا أجهزة عشان نكتشف الحقائق العلمية ولا إيه؟ ما في. ويجي محمد يقرأ آية في القرآن تتحدث تفصيلا عن الجنين ومراحله وأطواره داخل الرحم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الحقيقة العلمية هذه لم تكتشف إلا قريب من 50 سنة فقط، بعد اكتشاف الأجهزة والسونار والكاميرات والكشف عن مداخل الأرحام. من الذي أخبر محمدا بهذا؟ إنه الله. فهذا ليس من كلام محمد البتة أبدا. في بيئة لا تعرف تكنولوجيا ولا تعرف ابتكارات ولا تعرف أجهزة تكشف ما بداخل جسم الإنسان، ويجي محمد اللي عايش في مكة الأمي اللي عايش بين الجبال يخبرنا عن أدق تفاصيل مراحل وأطوار الجنين داخل إيش؟ الرحم، اللي الطب الحديث لم يكتشفها إلا منذ أكثر من 50 سنة فقط. إذن القرآن بيدلل على صدق مين؟ صدق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده مش بس كده، ده القرآن كلمنا عن وسائل النقل وكلمنا عن المخترعات اللي جاية في القابل، فما أدرى محمد بهذا إن لم يكن هذا الكتاب من عند الله. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ده لسه في القابل يكون في طيارة وغواصة وسيارة ودراجة، ولسه مش عارفين في ايه تاني جاي في كل ما ما دي ويخلق ما لا تعلمون. دي بقى دي مش للعرب، لان العرب لا يعرفون من وسائل النقل الا المذكور الخيل والبغال والحمير والإبل، لكن ما يعرفوش حاجة اسمها سيارة. لو قال لهم في سيارة وربما يدخل الشك قلوبهم لأنهم لن يروها ولن يعلموا عنها شيء. طيب احنا هنشوفها، فيحط لنا بقى ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون، اي انتم هيجي بعدكم يعلمون. والايه دي كمان للي هيجي بعدنا، ما تعرفش في ايه بكره. ده بيفكروا يعملوا مدن في الفضاء ولا ايه؟ ودلوقتي عملوا السيارات بتطير في امريكا، وهنا وهنا سياره بتطير، وعملوا سياره بتمشي في البحر، غواصه ولاد الايه، ولسه مش عارفين في ايه. واضح؟ طيب فمن الذي اخبر محمدا بهذا؟ انه الله. يبقى القران مش كلام محمد. ولو دققنا في تفاصيل الحقائق العلميه في القران لحارت العقول، لحارت العقول. ده اتكلم عن بيولوجية الأرض والجبال وأنواع الجبال وأنواع الصخور، حاجة غريبة جدا وعجيبة. اتكلم عن السحب وتكوين السحب، يا رب سلم. فين الأجهزة اللي تمكن محمد في هذه البيئة أنه يتعرف على هذا كله؟ إذن القرآن يدلل على صدق النبي العدنان محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي مع هذه الشبهة وهي الضعيفة. والآن كما تعودنا بننتقل إلى أسئلة الحضور على البث المباشر، ثم إلى الحضور معنا إن شاء الله تعالى في المسجد. فهنشوف ماذا ورد من أسئلة. ما في أسئلة اليوم؟ مش سامع. ليس هناك أسئلة، لله الحمد والمنة. إذن طيب، في أسئلة من الحضور؟ تفضل حبيب. أمين يا رب. نعم. نعم. طيب عايز تعرف مجبر ولا لا؟ حاضر. بيسأل عن أحبار اليهود، أي علماء اليهود، هل كانوا مجبرين على اتباع شريعة عيسى؟ لا، ما فيش إجبار، لأن كل نبي قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كل رسول كان يأتي قومه خاصة. فموسى نشأ في بني إسرائيل برسالة معينة، بشريعة معينة، ثم جاء عيسى من بعد مكملا له، مكملا لهذه الشريعة، كان المفترض أن يتبعوا لأنها نفس الشريعة. عشان كده حتى في كتبهم المعاصرة وإن كانت محرفة يقول لك العهد القديم والعهد الحديث. القديم يعني التوراة شريعة موسى، والحديث يعني الإنجيل شريعة عيسى. فدي شريعة مكملة لشريعة موسى، إنما بعد بعثة نبينا محمد الشريعة دي ختمة وناسخة ومهيمنة، فلا يقبل من أحد إلا شريعة محمد بعد بعثته. إنما من تبع موسى قبل محمد فهو مسلم على شريعة موسى، ومن تبع عيسى فهو مسلم على شريعة الإنجيل. لكن بعد سيدنا النبي إن الدين عند الله الإسلام، أي الشريعة الخاصة بالنبي محمد. لازم يعترفوا بيه للنبي، يعني اليهود كأحبار لازم يعترفوا بنبوة عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم، لازم يعترفوا بالنبوة، وذلك هم أرادوا قتله والتخلص منه، فرفعه الله إليه سبحانه. نعم، فضل. أمين.
هم مشتركين يعني بالأمور الشركية، يعني مثلا اليهود والنصارى.
نعم. أحسن. بالنسبة لليهود والنصارى، هل هم اتفقوا في قضية الشرك؟ نعم، في قضية الشرك إيه؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، فجعلوا عزيرا هو نبي ابنا لله تعالى، وهذا هو الشرك، وجعلوا الله ندا. كما قالت النصارى المسيح ابن الله، فاشتركوا في الشرك هذا، فعظموا الأنبياء وعبدوا بعض الأنبياء، وعلى النقيض أيضا أهانوا جميع الأنبياء. تجد كتبهم ملأة بإهانة الأنبياء، وصف الأنبياء بالزنا والقبائح وما شابه ذلك، حافظ يعني سبحان الله، وهذا من شركهم وعنادهم، لكن هم أشركوا في نفس الباب وجعلوا لله الأنداد. نعم. كان موجود منهم على الحنفية السامحة، كانوا قليل جدا، وده في قصة إسلام سلمان الفارسي، كان آخر واحد في عامورية في بلاد الشام، اللي ده اللي قال له روح بقى المدينة هتجد مهجره، ورقة بن نوفل، كانوا قليلين جدا معدودين في كل الأماكن يعني. الله يبارك فيك. حد عنده سؤال؟ نعم سعيد، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله.